أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
والفترة هذه أنت تعرف أنه كانت السبعينات الميلادية إلى تقريبا عام 87 كله كانت إجازة، رمضان كله كان إجازة، إجازة صيفية داخل الإجازة الصيفية. من عام 87 هجري 87 ميلادي 1407 هجري بدأ الموسم الدراسي في رمضان،
صح. وكانت أم حديجان حاضرة معنا على العشاء،
مائدة
العشاء على طول، وأذكرها يوميا أم حديجان في ليالي رمضان نقدمها يوميا، فكانت حاضرة معنا على العشاء على طول. ثور المثار المدفع، خلاص بكرة رمضان، يقول اللي عنده سلاح في بيوتهم، وأغلبهم عندهم مسلحين، يقول عندهم سلاح
ضربه
كل بيت، يقول ما تسمع إلا طلق الرصاص
أطلق.
كله يقول كأنك في مناورة عسكرية، أو أحد هجم أو هم هاجمين أو أنهم يردهم، يقول يعني يقول ما سكتت البنادق والأصوات عن في ذيك الليلة، يعني إلا يمكن جلس ساعة ساعتين وهو طلق، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا بالطلق، فكانت فرحة أكثر من أنها يعني إخبار. هذا بالنسبة لمدينة الرياض.
بحر البلدات هذه يبتعث أحدهم يدخل المدينة الكبيرة هذه اللي جنبهم يسألهم، فهم ينتظرونه إلى أن يأتي. من مع قدومه كانوا لهم يرتقبون، يعني يرتقبون حضور الرجال والنساء والأطفال، فإذا لوح في يد مع وصوله، إذا لوح في يده فيقولون جاب العيد.
أيه، فبعضهم يفطر ويروح يصلي مباشرة يعني،
نعم.
وبعضهم لا، يصير مع الشوربة، وبعضهم لا، يجيب الأكل كامل، يجيب العشاء
والمائدة كلها،
يجيب المائدة هذا يذن على طول يبدأ
قبل الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله يا محمد.
الله يحييك.
يا هلا والله، سهلا.
الله يحييك سلمك.
وش عندنا اليوم؟
حلقة اليوم عن رمضان بإذن الله، شهر الخير والشهر المبارك
السنة هذه.
طبعا نتحدث فيه عن جوانب المجتمع السعودي وتاريخنا مع رمضان، تاريخ المجتمع السعودي مع رمضان، التاريخ الروحاني والثقافي والاجتماعي. ولذلك ببدأ أنا بالسؤال الحقيقي أبو ياسر، أبيك تعطيني إطلالة سريعة في عهد الملك عبد العزيز، كيف كانوا يستقبلون شهر رمضان في البدايات الأولى، وكيف كان يصل إلى كل مناطق المملكة؟
حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام المشاهدين. طبعا 1446 من الهجري السنة هذه، وأحب الحقيقة أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة الطيبة. طبعا الكلام عن رمضان والحديث عنه ذو شجون يطول الحقيقة. رمضان قديما في عهد بنجيبها من عهد الملك عبد العزيز، يعني بنجيب مثلا من عام 1350 هجري نبدأ بها،
يعني من 31 ميلادي،
يعني 31 إلى 30 ميلادي اللي هو 1930 ميلادي من القرن الماضي. طبعا ما كانت الأوضاع بسيطة في ذاك الوقت، واللي نقلوا لنا في المجتمع في ذاك الوقت عن رمضان ومشاهداتهم قلة. حقيقة أنا استشهدت بأحمد الكاظمي ومرئياته في ذاك الوقت عن رمضان عندما كان في الرياض، فكنت أتتبع يعني شهر 9 لو شهر رمضان وش كان برنامجه ومشاهداته في ذاك الوقت.
نعم طبعا هو كان يكتب يومياته وهذا يساعد.
أي والله، هذا يعني هذا، ومحمد أسد كذلك كتب أشياء بسيطة يعني. في ذاك الوقت على كلام أحمد الكاظمي يقول جاء رمضان ولم يتغير شيء في السوق وفي الناس، الأكل هو ما تغير، يعني طبعا هو جاي من الحجاز، ومن الحجاز إلى الرياض إلى نجد يعتبر نقلة بالنسبة له، يعني مين بسهلة. هم كان عندهم في الحجاز يعني عندهم أكلاتهم
يتنوع
وتنوعهم، لكن الرياض يقول ما تغير شيء. تكلم لك في هذا في الخمسينيات الهجرية، الثلاثينيات الميلادية. هذه البداية طبعا. فكان يقول حقيقة من جماليات كتاباته قبل رمضان الاستعداد لرمضان، يعني هم ما يدرون متى يدخل رمضان في البداية، اللي هو الترائي من البلدات القريبة. كان في البرقية هي اللي يعني هي كانت المصدر الوحيد من أمراء المناطق أو أمراء المراكز أو شيء اللي يرسلون لهم. فكانوا ينتظرون يعني ترائي من في نجد أو خارج نجد طبعا. فكان طبعا في البداية ينتظرون، يعني هو يصور لنا كيف كان المشهد في ذاك الوقت. يقول كان في مدفع قديم تاريخي، طبعا هالكلام يقول هو تاريخي، اكيد ان هالمدفع هذا في يمكننا في زمن الدوله السعوديه الثانيه، بعد الامام تركي او الامام فيصل. فهو يقول، هو بوصفه يقول المدفع التاريخي يطلعونه من قصر الحكم ويجرونه، يقول كان يزفونه الصبيه معهم يساعدونهم ويغنون وكذا في اهازيج، ويودونه خارج البلده. وين خارج البلده؟ خارج البلده اللي هو البطحه. البطحه اللي هو يعني ورا شارع الوزير الان. يقول خارج البلده فيجهزونه للاطلاق، طبعا اطلاق اذا جاهم الخبر. فيقول هذا بالنسبه للمدفع طبعا في وقت الملك عبد العزيز. المشهد الثاني اللي ذكره يقول طبعا ما يجيهم خبر رمضان الا متاخر، هو يجيبها بالساعة يعني
الزوالي
يعني إذا قلنا مثلا ساعة مثلا المغرب الساعة 6 عندهم 12 زين. يعني إذا قلنا 12 مثلا يعني 6، هو يقول مثلا الساعة 2 3 يعني الساعة 9 تقريبا يا محمد 9 أو 10، هذا يعتبر بدري نجاهم الخبر خبر رمضان، لكن يمكن يمتد إلين الساعة 11 إلى 10 11 بالليل. فيقول يعني سنة من السنوات اللي كان موجود فيها يمكن في 56، يقول ثور المثار المدفع خلاص بكرة رمضان. يقول اللي عنده سلاح في بيوتهم، وأغلبهم عندهم مسلحين، يقول عندهم سلاح
ضربه
كل بيت، يقول ما تسمع إلا طلق الرصاص
أطلق.
كله يقول كأنك في مناورة عسكرية أو أحد هجم أو هم هاجمين أو أنهم يردهم. يقول يعني يقول ما سكتت البنادق والأصوات عن في ذيك الليلة، يعني إلا يمكن جلسوا بساعة ساعتين وهو طلق، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا بالطلق. فكانت فرحة أكثر من أنها يعني إخبار. هذا بالنسبة لمدينة الرياض.
طيب
طبعا الإرسال للقرى المجاورة، هو على كلامه يقول المدفع يمكن تسمع القرى القريبة اللي هي منفوحة والبديعة والدرعية وعرقة، يسمي البديعة قرية وهي بقرية طبعا هي من تبع الرياض ضاحية لكنها مهي بقرية. فكان يقول كان الصوت يسري والصوت مع الهدوء، لكن القرى البعيدة إما بقية تجيهم أو يجيهم المرسول من الملك عبد العزيز، يعني يرسل لهم في ذاك الوقت أو قبلها، أو إنه يكون العكس هو جاي منهم في تلك الفترة. هذا في عهد الملك عبد العزيز كيف يعني يجيهم رمضان، كيف يدرون عن رمضان في يعني
في ليلة أول يوم يعني
بعد ما يجيهم الخبر من الترائي في. تفضل محمد.
أنا حقيقة تتمل حديثك أبو ياسر بالفترة هذه، أنت كل الحديث هذا في الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية وذكرها الكاظمي. طبعا تعرف الكاظمي غطى أكثر من تقريبا 25 سنة أو أكثر في يومياته في الرياض، لكن مدام متحدث في الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية فهذا في وقت مبكر، وهو أيضا في أول العقد يعني تتحدث الفترة هذه. طبعا الملك عبد العزيز وحد المملكة، ولذلك الملك عبد العزيز حتى قبل توحيد المملكة اعتنى واهتم كثير في مسألة البرقية والإبراق، وأعطاها جل اهتمام حقيقة، ودرس عدد من الشباب لا سيما من أبناء ينبع المناطق اللي مر فيها الخطة التلغراف السابق القديم على أساس لهم خبرة فيها سابقة، درسهم خارج يعني المملكة، وجو ودرسوا طلاب آخرين، فاحنا تحدثنا عنها في حلقة سابقة اللي كانت تسمى لغة الطقطقة وزي كذا. الفترة هذه البرقيات انتشرت في عدد كبير من مناطق المملكة، فكانت توصلهم عبر البرقية توصلهم نبأ وخبر هلال رمضان. طبعا تتم الحديثك أبو ياسر من قلت أن الأبناء يظهرون مع الجند وهم يزفون المدفع، نفس الحديث هذا كان يحدث في مصر أيضا، نفس الحديث هذا اللي كان الجند المماليك السابق قبل البشوات، الجند المماليك يزفون المدفع ليلة رمضان فيلحقهم الصبية وهم يهزجون ويغنون، نفس الحدث هذا تكرر في أماكن كثيرة. أيضا تعرف أنت قصة المدفع أنها ظهرت يعني في عهد خوش قدم، هذا والي في عهد المماليك تقريبا في سنة 659-665 يعني قبل دخول العثمانيين إلى مصر، وكان يجرب المدفع وثار المدفع طبعا مع أذان مع بداية الأذان أو ضرب ثم أذن المآذن في القاهرة، فتوقع الناس أن هذا يعني انذار من أو تنبيه من بأمر الوالي وقتها له خوش قدم على دخول وقت الإفطار، فبعد صلاة المغرب جو يهنوا ويباركوا هال يعني المبادرة
ويشكرون
المبادرة وبينهم هو ما كان يعرف أصلا أنها، فبعدين نبهوا لهالشيء فتبناها هو. طبعا كانت للصيام وكذلك للإمساك في قبل صلاة الفجر أو على أذان الفجر، فكانوا حتى في مكة كانوا يعني مد ضربة واحدة للإفطار وضربتين للإمساك. الحديث أيضا أنه ذكرت أنه في البطحة، ترى هذا اللي في البطحة استمر إلى فترة الملك خالد، كان على مرتفع من الأرض يعني على شبه كثيب رملي، هو الآن بالضبط موقع تقاطع طريق المدينة المنورة مع طريق البطحة شمال غرب، في الشمال الغربي من تقاطع المدينة المنورة مع طريق البطحة، يعني شمال غرب حلة الأحرار يعني بالضبط قريب من حلة القسمان وزي كده، فكان هناك في مرتفع إلى عهد الملك خالد كان المدفع هناك يضرب، من عهد الملك عبد العزيز شوف إلى عهد الملك خالد يعني سنة إلى سنة تقريبا 98 و97 كان يوضع المدفع هناك ويضرب، 98 هجري يعني 78 ميلادي تقريبا. هذا الشيء بالشيء أذكر. أيضا بالفترة هذه كيف كان يوصلهم الخبر، ممكن تحدثنا عنها قبل، أنه لما يوصل للبلدات أو أشبه ما نقول المحافظات الحالية الآن، يعني هي بلدات أكبر من القرى صغيرة حولها، فالأهل القرى ما يعرفوا متى رمضان دخوله، وقتها ما كان ينتشر يعني الرادو ما لا عرف يعني كثير، فأهل البلدات هذه يبتعث أحدهم يدخل للمدينة الكبيرة هذه اللي جنبهم يسألهم، فهم ينتظرونه إلى أن يأتي مع قدومه، كان لهم يرتقبون يعني يرتقبون حضور الرجال والنساء والأطفال، فإذا لوح في يد مع وصوله إذا لوح في يد فيقولون جاب العيد، جاب العيد يعني جاب هلال العيد،
جاب
هلال العيد أو هلال رمضان وهكذا. فهذه كانت يعني في البدايات الأولى. بعد الفترة اللي بعدها كيف يعني تشكل الوضع، ذكر الكاظمي طبعا بعض التغير في الكاظم، ما ذكر في الرياض مثلا، لأنه زي ما تفضلت أنه في جدة في تغير في مكة والمدينة في استعداد الرياض والمدن الأخرى كلها، كان محدودية التغير بين الأيام العادية وأيام رمضان من ناحية الموائد والأكل لكنه حقيقة كان في المشهد يتغير في مثلا مسألة المساجد والخلوة وقراءة القرآن، وكذلك أن الأسواق أيضا تغلق في فترات معينة وتفتح في فترات معينة تختلف هذه، وهذه بس زادت يعني زاد وضوحها كثير لما تحدث الكاظمي أيضا في الستينات الهجرية الأربعينات الميلادية. أبو ياسر مواقع المدافع، خلينا نتكلم الآن مثلا عن مدينة الرياض، أنا بتكلم لك عن مكة جدة، لكن مواقع المدافع في مدينة الرياض أنت يبدو لي أنك تحدثت عنها في سابق أمسية كذا ومحاضرة.
المدافع في
مدافع رمضان،
مدافع رمضان في مدينة الرياض هي أربعة الحقيقة، واحد في منفوحة، واحد عند جبل أبو مخروق، واحد في قلعة المرقب قبل ما تهدم، فكانت في المرتفع في الجبل هذا يسمى جبل الضيرين، وكانت الضيرين هذه نخوة أهل الرياض، يقول حنا أهل الضيرين.
ترى هذا أبو ياسر اللي أنا أتحدث عنه يقول عند اللي أنت حلت القسمة هو في المركب،
هو نفسه
أي هو الاستمر
أي هذا في القلعة. طبعا المدفع كان قوي وقريب وسكان يعني كثرة واللي عنده، فأشتكوا في عهد الملك سعود، البرقية موجودة عندي بعض المخاطباتهم، وأشتكوا للملك سعود بأن حصل ضرر من قوة الصوت، شلخت جدرانهم إلى آخر وكذا، فنقل المدفع إلى مكان آخر قريب من المطار. الموقع الرابع هو اللي ما لقيته حقيقة، هو شمال لكن ما قدرت أحدده بالضبط. هذا بالنسبة للمدفع.
مو شمال قصر المربع
يمكن والله ما أدري، لكن ما أقدر أجزم. محمد أسد الكاتب المعروف يذكر في لما جاء الملك، جاء في رمضان هو وجاء في الرياض، يذكر أن فيه عمودين على قصر، صور طبعا هو عمودين على قصر الحكم في الرياض معلق فيها أتريك. الأتريك هذا شارينا من الهند، إضاءة قوية في ذاك الوقت، هو أول إضاءة في مدينة الرياض في ذاك الوقت اللي هو الأتريك هذا. وش مهمته الأتريك؟ يضاء إلى أوقات، إلى يعني خلينا نقول في وقتنا الحالي إلى الساعة 9 مثلاً 10، وأحيان إذا الملك عبد العزيز نام يطفى الأتريك هذا وخلاص. لكن في رمضان يختلف الوضع، يظل والع الأتريك هذا إلى أن يؤذن وقت الفجر. إذا أطفئ الأتريك هذا أذنت المساء، هم الآن المؤذنين جالسين يناظرون الأتريك هذا. إذا من يوم يطفيه المسؤول عنه أذنت المساجد، طبعا أغلبهم يشوفونه لأنه مرتفع، واللي ما يشوفه يسمع الأذان اللي شافها زين. وهذا بالنسبة للإضاءة والعمودين يمكن تشوفونها الآن تطلع لكم. الشيء الثاني المغرب، المغرب طبعا ذكرها الكاظمي يقول واضح اصلا ممكن تحدد اذان المغرب لان الرياض ما فيها جبال ولا شيء، واضح ايوه، فتكون يعني غروب الشمس والشفق الاحمر واضح. اذا اذن المغرب، الغريب ان يذكر الكاظمي يقول يركدون ساعاتهم كلهم يركدونها على 6 بالنسبة لنا 12 زوالي، يعني يركدون أذان المغرب 6 في ذاك الوقت. ما عندهم طبعا اللي هو توقيتنا الآن غرينتش وشغلات وهذه، لا كلهم يركدونها على أذان المغرب اللي هو 6 اللي هو 12.
هذا يدلك على انتشار الساعات في تلك الفترة،
موجودة الساعات في كل
هذا عقد. أي عقد أبو ياسر اللي هو في أربعينات الهجري الميلادية؟
لا أكثر شوي زيادة،
السبعينات يعني خمسينات
يعني في عهد الملك عبد العزيز هذا برضو مازال في عهد الملك عبد العزيز، لكن في عهد الملك سعود يبدو أنه تغير شوي.
لا تغير كثير.
أي نعم، كان يعني الآن الراد وبدأ فيه،
لا صار في تغير واضح بعهد الملك سعود. لكن احنا في عهد الملك عبد العزيز لما ذكر الكاظم انه الساعات منتشره، فهو اكيد انه يكون، اتوقع انه يكون في اواخر الاربعينات الميلاديه الستينات الهجريه.
والاكل في عهد الملك عبد العزيز تعرف عن شيء محمد؟ ايش كانوا ياكلون؟
هو الاكل حقيقه ما يتغير كثير في كافه اقاليم المملكه ما عدا الحجاز وعسير ويمكن جيزان. معظم ويمكن المنطقه الشرقيه
شبه السواحل،
اي في عهد الملك عبد العزيز يكون فيه تغير للمائدة، لكن في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية في الأكلات متقاربة، يعني نفس الأكلات اللهم يدخل عليها بعض الأشياء. متى حدث التغير حقيقة في المائدة الرمضانية على وجه العموم وصار شبه توحيد للهوية المائدة؟ هذا بدأ في الستينات الميلادية، الثمانينات الهجرية، وانتشر بشكل كبير في السبعينات الميلادية التسعينات الهجرية.
قبل التغيير محمد وش كان يأكلون قاعد الملك عبد العزيز؟
طبعا أكلهم التقليدي اللي هو البر والأكلات الشعبية المعروفة اللي القرصان والبر وكذلك تعرف وصل الرز بشكل كبير تلك الفترة، وصلت طبعا الفريك والعصيد كلها موجودة يعني طبعا هذه والألبان
في المريس يا ابو محمد،
والمريس وكذلك والجريش ايضا.
اسمح لي اتكلم عن المريس. نعم. المريس طبعا هو ينقعون لهم تمر في يعني في حله كبيره وغضاره او شيء، ويعني من النوع الطيب التمر زين، فيمرسون التمر ويضيفون له قط مطحون يعني أساس إنه يطلع حموضة شوي معه، فيشربونها أحيانا مع الفطور وأحيانا يشربونها مع السحور، لأن يعطيهم أول شيء طاقة ويعطيهم يعني ما يضمون أو شيء أو يعطشون، فكان يعتبر مساعد لهم.
بس هذا ينتشر في رمضان أكثر طبعا.
هذا في رمضان تكلمنا من رمضان يعني كل كلامنا ترى عن رمضان.
نعم لكن أقصد أنه هو موجود كأكلة لكنه في مثل ما تفضلت في رمضان في يكثر بزيادة.
في رمضان بالذات يعني أغلب البيوت في عهد الملك عبد العزيز يعني يأخذ المريس.
هذا جميل، هذا تغير فعلا المريس، لكنه يعني وجوده في رمضان هذا دليل أن تغير المائدة. نشوف المائدة ترى تتغير في الأقاليم اللي ذكرت لك، لكن في بعض الأقاليم متقاربة يكون فيها تغير قليل حقيقة مثل المريس، يعني هذا المريس تغير واضح. التغير التشكل الواضح للمائدة جاء في الستينات والسبعينات، صارت التوحيد هوية، فبدأ الناس تعرف، بدأوا مع وسائل التواصل وسائل الإعلام والانفتاح الإعلامي في تلك الفترة، يعني حتى دخل التلفزيون أيضا تلك الفترة اللي هي الستينات الميلادية الثمانينات الهجرية، فبدأت تظهر لك المائدة الرمضانية اللي هي مكونة من قمر الدين، طبعا هذا له امتداد ترى بتحدث عنه في التاريخ الإسلامي، كذلك يسمونه التطلي، الشعرية، الماسية، العصائر هذه يسمونه شربيت، طبعا السمبوسة، لقمة القاضي، القيمات نفسها، كل هذه الأكلات هذه حقيقة تنتشر تظهر كثير في المائدة الرمضانية. السبب ليه ما تظهر في باقي السنة؟ السمبوسة ليه ما توكل في باقي السنة؟ توكل لكنها هي مرتبطة كثير برمضان، كلها اللي ما ذكرتها أنا هذه مرتبطة كثير في رمضان. تشكلت في الستينات، زادت في السبعينات، في الثمانينات يعني كل الناس يعني تأكلها في رمضان، كذلك الشوربة، يعني الشوربة توضع في العادة دائما في رمضان. تشكلت هوية المائدة السعودية في كل مناطق المملكة حتى في القرى، تلقى إذا يعني كثير من أدركها الترمس السابق الأول يحطوا فيها التوت مع الثلج مثلا، أيا كان أي شركة يعني كانت، وكذلك عصير البرتقال مع الثلج، كذلك قمر الدين مع الثلج.
قبل الترمس ما كانوا يجيبون غضارة يا محمد،
كانوا يجيبون غضارة ويحطون عليها الثلج حتى يموع فيها الثلج، وبعدين يحطونها في طرف في طرف البيت للبرد. أحيانا تعرف الزير في يعني بعضهم إذا كانت قرية كبيرة يحطون الزير كله فيه توت، وزير توت وزير عصير، وتعرف يحطون عليه الخيش هذا اللي الكتان كذا على أساس يحتفظ بالبرودة. أيضا البعض الأكلات والوجبات كانوا يشرون الثلج في من في الرياض، كانوا يشرون الثلج من سوق السمك في جنبه سوق الثلج كذا، وفي مواقع أخرى، ومعروفين تجار الثلج في تلك الفترة يعني قبل 50 سنة. أيضا كانوا يأخذوا الثلج كمقالب كبير ويكسرونه، وشيء مثل ما تفضلت في في الغضارة هذه، وشيء يحطونه. طبعا تعرف مو كل البيوت كان عندها ثلاجات،
وبقال يبيع بعد يبيع
نعم.
ثلج بربع ريال
ويباع أيضا ويباع يباع ثلج ويباع العصير أيضا. طبعا في مكة وجدة والمدينة الوضع يختلف أكثر شوي، لأن المائدة تزداد يعني حقيقة تنوع. تعرف في التشكل بحكم التشكل العرقي والوفود الحجاج والمعتمرين في المنطقة، فتظهر لك أكلات من وسط آسيا، من شرق آسيا، من جنوب أفريقيا، من شمال أفريقيا، من الشام، من تركيا، من كل مكان. ناهيك قبلها كلها الأكلات الحجازية الأصيلة
المعصوب.
نعم نعم، الأكلات الحجازية وأكلات العسيرية، وكل يعني كلها تتشكل في فترة في رمضان أكثر منها في الأيام الأخرى، لذلك يطلع متنوع. الحقيقة أن المائدة الرمضانية لها امتداد تاريخي طويل، السمبوسة، القطائف، الهريسة اللي نسميها البسبوسة، كل هذا ترى كان يظهر في العصر العباسي بالضبط، يعني في القرن الثالث، في القرن الثاني والثالث الهجري، العفو الثالث والرابع الهجري، في العصر العباسي في بغداد. كانت لما تمر أزقة بغداد وتتمشى فيها كانت تعج بروائح الأكل لا سيما في رمضان، وكان الشعراء يصفونها. ابن الرومي له قصائد مطولة يكاد يكون ديوان كامل في وصفه للأكلات، وصف كيف تعمل الهريسة، كيف تعمل الزلابية اللي مشبك، كيف تعمل القطائف. وكانت في معارك أدبية وسجلات أدبية بين الكنافة والقطائف، والكنافة والهريسة، ومن ينتصر. طبعا في شعراء ينتصرون للكنافة، في شعراء ينتصرون للقطائف، كان من ضمنهم شاعر يلقب كشاجم. كشاجم يعني كاتب، شين شاعر وألف أديب لقبه له. فكان هذا متبحر في كتابة القصائد العربية عن وصف الأكلات، يعني أشبه ما يكون هو كتاب تدبير منزلي، يعني كتاب وصفات،
معناتها امتداد يا أبو محمد،
يعني امتداد كثير من أكلات اللي احنا نشوفها في رمضان حتى أحيانا غير رمضان، هي امتداد غير أكلاتنا الأصيلة المتأصلة في المملكة العربية السعودية، لها أصول تاريخية وهي نابعة من هنا. لكن في أكلات أيضا المائدة السعودية ولادة وتتقبل المائدة الأخرى، أحيانا تبقيها كما هي وأحيانا تشكلها وتحتويها هي بداخل مائدتها.
خلي بعلمك عن أكلنا في الرياض عجيجة بشو. أكلنا في الرياض مثل ما تفضلت اللي هو السمبو، هذا في بدأت من الثمانينات الهجرية اللي هي الستينيات الميلادية. طبعا السمبوسة والشعيرية والتطلي وش بعد محمد
الشربة طبعا
والشوربة، شوربة الكويكر هذه أساسية يعني باللحم
قمر الدين
وقمر الدين هذا في الشرب. لكن الجميل فيها وانت تمشي في الشارع مثلا في ذاك الوقت سواء في الثمانينات أو التسعينيات تشم روائح من البيوت
والتماشي،
كل بيت يعني تختلف
أصناف،
أيوة من أصناف الأكل اللي يطبخونها. فبعد ما ينتهون مثلا هم يبدون من قبل العصر بعضهم
صح،
فبعد ما ينتهون قبل المغرب تبدأ عاد الهدايا يا محمد، كل جار يهدي الجيران، طبعا الكبار جديد النسوان أو الأطفال هم اللي يتبدلون، والبيوت المتلاصقة وغالبها متلاصقة عن طريق السطح، هذه تعطيه الصحن وهذا تأخذ.
هذا مشهد رائع وتعايشنا معاه، يعني هو قبل الطفرة، قبل فترة الطفرة الاقتصادية كان منتشر في معظم مدن المملكة، أنه كانوا يتبادلون الأطباق الرمضانية من فوق السطح، الأبناء مع الأبناء طبعا باتفاق.
هذا التكافل الاجتماعي يا محمد،
التكافل الاجتماعي. أنا يبدو لي أبو ياسر أن هذا حقيقة أن في اتفاق مسبق بين ربات المنازل.
عجيب.
صحيح صحيح، في اتفاق مسبق بين ربات المنازل، أنا بطبخ اليوم الشوربة وأنت مثلا تطبخي مثلا خلينا نقول مثلا الشعرية، برسل لكم أنا الشعرية وأنت برسلوا لي الشوربة زي كذا، وترى فيه اتفاق. وبعدين كانت الجيران كانوا زي أسرة واحدة، تعرف حتى أبناء الأسرة ألف يفطر عند أبناء الأسرة باء، وأبناء الأسرة باء يفطرون أبنائهم عند الأسرة وهكذا.
طيب الفطور محمد، يعني كل بعد أسر الرياض تختلف، يعني بتكلمك عن الرياض بحكم أني من أهل الرياض، أسر الرياض يعني تلقاها مثلا بعض الأسر يفطرون على تمر وقهوة، وفي طبعا في ذاك الوقت اللي هو العصير اللي هو سنكويك او التوت طبعا هذا يعتبر من اساسي في ذاك الوقت الى الان اعتقد،
بس اللي غاب عنها قمر الدين غاب عن المشهد الان،
والله
تبقى التوت
قمر الدين ما جاز لهم مره،
ما جاز بس استمر في السبعينات وبدايه الثمانينات والستينات
ما جاز لهم مره، لكن التوت
لاحظت انه انقطع، لك ترى كان في التاريخ العباسي كان موجود
عجيب،
اي من التاريخ العباسي كانوا يحضرونه دائما.
طيب قمر. فبعضهم يفطر ويروح يصلي مباشرة يعني، وبعضهم لا يصير مع الشوربة، وبعضهم لا يجيب الأكل كامل، يجيب العشاء
والمائدة كلها
يجيب المائدة، هذا يذن على طول يبدأ
قبل الصلاة،
يعني هم ثلاثة صناف تقريبا،
ناس بس يأخذوا شيء خفيف ويروح للصلاة،
مو خفيف لا تمرة بس
تمر.
ثلاث تمرات أربع تمرات
وفنجان
قهوة وإذا فيه عصير ويمشي على طول للمسجد،
وبعضهم
يجيب مع الشوربة ويشرب شوربة بعدها ويروح للمسجد، ولي رجع ما يتعشى يأخر شوي العشاء، لكن ذاك الأول اللي هو مغير تمر لا بيرجع يبي يلقى العشاء جاهز.
طيب هذا يمكن يكون
نظامكم أبو محمد قبل
سامحنا، حنا نظامنا كان مختلف، حنا كنا ناكل خفيف ونروح نصلي والعشاء بعد صلاة التراويح، بعدين تحول وصار لا العشاء أي ناكل مثلا خفيف ونروح نصلي ونتعشى بعد المغرب، صار تحول هذا عندنا
جميل.
لكن أنا أتوقع في المائدة مثلا العسيرية والمائدة الحجازية أيضا في تقارب حقيقة في 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 في, في الوضع دائما عندهم، أنه يكون مثلا يأكلوا مثلا بعد المغرب مثلا في مثلا بعض المناسبات، والله يحط المائدة كلها كاملة، وانت عارف جاء انت لعزمت واحد مناسبة تحتار، هل أتقدم له كل الفطور مرة واحدة ورغم أن المؤذنين أنت تعرف يأخذون متسع من الوقت على أساس بين الإقامة ساعتين. والأذان أيوه. لا لا بين الأذان والإقامة في المغرب أيه. يطيل المدة شوي
الله الله أيه.
أيضا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء يطيلونها شوي. في العرف العادي دائما أنه يقدم شيء بسيط موية وتمر، ويمكن ظهر مؤخرا أنه تكون القشطة ما كانت موجودة، القشطة
ما جت لتالي
تالي إيه، فيحطون قشطة وأشياء خفيفة شربة بسيطة، بعدين يروحون يصلون وبعدين يرجعون يرجعون ويصير الفطور. لا لا الآن التشكل الأكثر كذا، وأنهم يأكلون مثلا بعد صلاة المغرب، بعد الصلاة ليه، لأن فيه مدة كافية بين صلاة المغرب وصلاة العشاء للراحة أو مشاهدة التلفزيون أو إلى آخره.
النظام لا يختلف عنه، نظام الوالد ما أخذه من جدي الله يرحمه، اللي هو تمر وقهوة، وإذا كان فيه توت ولا عصير ولا شيء، وعلى طول المسجد ما في
نعم.
ما في شيء اسمه جيب نعم. شوربة أو جيب أكل ولا شيء، لا بل يروح على طول المسجد صلي نرجع نتعشى.
نعم هذا
إذا تعشينا يجي الشاهي، إذا في أحد بقهوة ولا شيء يعود يتقهوى الشاهي، ثم يعني قبلها مير نسينا نتكلم لك بعد أبو محمد عن أم حديجان الرادو على
برامج
هي برامج أم حديجان اللي الوالد الله يغفر له كان الرادو موجود عندنا، وكانت أم حديجان حاضرة معنا على العشاء على العشاء على طول، وأذكرها يوميا أم حديجان في ليالي رمضان نقدمها يوميا، فكانت حاضرة معنا على العشاء على طول يوميا
سنوات طويلة ترى
هي. أنا ما أدري متى تاريخ يا محمد متى بدأ.
لا لا هو تعرف من عهد الملك سعود هو بادي التسجيل، وهو قصة نجريت مع مقابلة رحمة الله عليه، وتوفي قبل أربعة يعني قبل أشهر الله يرحمه
قريب الله يرحمه
أبو سامي عبد العزيز الهزاع رحمة الله عليه. أنا التقيت معاه في عام 2000 تقريبا وأربعة أو 2005، وجريت معه لقاء صحفي مطول، هو ذكر لي طبعا بدايته مع الملك سعود وقصة طريفة يمكن ذكرتها هناك لما ألتحق مع ديوان الملك سعود، وبعدين بعد فترة يعني تعرف فتحت الإذاعة السعودية فتحت الإذاعة الرياض وإذاعة جدة كانت موجودة، فالتحق بالبرامج الإذاعية، وكان حقيقة وكان قادر على أنه يعطيك 18 إلى 17 من 17 إلى 18 صوت في حلقة واحدة، وهذا أطفال ويلوم فيهم ما ينسى الأم والجدة والخالة والزوجة والأب والعم والجد والابن أو ثلاث أبناء ولا والمدرس والجار، فما كان ما شاء الله تبارك الله يعني يختلط عليه الأمر. استمر في الإذاعة فترة طويلة، وكذلك في التلفزيون لما ظهر التلفزيون هو من المؤسسين مسرح التلفزيون هو سعد التمامي، لكن اقترن في رمضان بشكل كبير وكان يتابع بشكل يومي الملك خالد رحمة الله عليه. ومرة من المرات الملك خالد رحمة الله عليه سمعه في الصباح الباكر، وكانت الحلقة عن جشع التجار، وعبد العزيز الهزاع يعني قدم الحلقة هذه، فسمعها الملك خالد واتصل على الملك سلمان الله يحفظه كان أمير مدينة الرياض، وقال أطلب عبد العزيز الهزاع عندك. فهو عبد العزيز الهزاع يقول لي أنا طلعت وظهرت البيت رحت الأشغالي الصباح بدري، راحوا العيال المدرسة وطلع، فتذكرت أني وأنا طالع حطيت الشاهي على البريق على
الجز
الفرن الجز كذا، وطلعت واتصلت على أم سامي الله يرحمها، يقول قلت لها الحقي البريق على النار، قالت أنا اللي على نار لأنه قاعد التلفون الأمارة يتصل عليك، يقول أنا ويبونك عاجل بأسرع وقت، فتقول يقول رحت طبعا ورحت وكنت متخوف يعني ومرتبك، فيقول لما دخلت رحبوا فينا المسؤولين دخلوني بسرعة عبد العزيز أدخل فدخلت على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقتها كان أمير الرياض، فقول رحب فيني وابتسم، يقول يوم شفت ابتسامة الملك أنا ارتحت، فيقول أبد يعني الملك خالد سمع حلقتك هذه وعن جشع التجار وطلب مني أني يعني أشكرك وكافئك وزي كذا. فكان الملك خالد نفسه طبعا هذه صارت سبب في زيادة مكافأة الموظفين في الإذاعة، وكذلك أيضا عبد العزيز الهزاع كانت متابعة حلقاته من قبل رجال الأعمال والتجار لأنه كان يؤثر على
اللي هي أم حديجان.
أم حديجان اللي كانت في الصباح أول واللي كانت في اللي ذكرتها اللي في المغرب بعد رمضان.
نعم.
ليه؟ لأنه كان هو زي ما تقول الصوت العالي للمستهلك، وتذكر أنت طامي لما سوى إذاعته في عام 81 61 ميلادي ذكر كان يقال يعني
كان يتابع
يواجه لا يواجه جشع التجار
طبعا.
وكان يرسل لهم إذا تحدث عنهم وضع أغنية بعد ما يرتاح كذا يوضع أغنية أم كلثوم
لكن أبو محمد
حسيبك أو زي كذا مش حسيبك
يعني أستاذ عبد العزيز هزار رحمه الله كان يمثل دجان أم ريبض البعض يعني يعتقد أن هذه الأسماء يعني خيالية وهي أسماء حقيقية أسماء حقيقية في عهد ملك سعود كانوا موجودين حديجان ومريبض هو كان أخذ الأسماء هذه وسوى منهم يعني مشهد
لأن بعد موافقتهم أكيد وبنفس الشيء هو سواها مسلسل حلقات واعتمد الأسمين هذه
صحيح
من ضمن البرامج طبعا كانت الإذاعة حاضرة بقوة في فترة رمضان لكن لما جاء التلفزيون حقيقة أنه أكل الجو بقوة وكان التلفزيون في رمضان التلفزيون السعودي في رمضان يتجلى يزيد البث إلى ساعات متأخرة بالليل وأنت ما عندك إلا قناة واحدة وأفضل برامج تاريخ التلفزيون السعودي كانت في رمضان في تلك الفترة يعني حقيقة
مثل أبو محمد
والله أشياء كثيرة في رمضان
يعني
في
رمضان أساعدك شوي
كانت
أول حبابة مثلا
حبابة 79 99 هجري
أيوة
كانت لا خلي بقول لك مثلا بدأ طبعا هو يبدأ في تقريبا حول الساعة 2 الظهر
وش رأيك نجيب من الأطفال يعني مثلا سندباد وغرندايزر
هو هذه بداية البث يبدأ الافتتاح آيات من القرآن الكريم القرآن المرتل الشيخ يقرأ والطلاب يرددون
وراء صحيح
ثم بعدين تبدأ البرامج تبدأ في أفلام الأطفال الكرتون كلها كانت أفلام كرتون أجنبية في عام 79 ميلادي 99 هجري أول فيلم كرتون مدبلج في التاريخ التلفزيون السعودي اللي هو
سندباد.
مغامرات سندباد بعد مغامرات سندباد كانت حبابة اللي هي طبعا
حبابة
زي مثلا ألف ليلة وليلة الجدة تحكي على حفيداتها قصص ثم بعد مجرد ما تحكي عنهم يبدأ التسجيل التصوير ينتقل إلى
يعني هو مسلسل
مسلسلية 30 حلقة تقريبا وحقيقي أنه كان يشاهد الصغار والكبار لأنه أيضا هو جمع الصغار والكبار لأنه فيه أطفال وفيه كبار طبعا في المسلسل نفسه لما تنتقل القصة من الجدة مع حفيداته تنتقل القصة الحقيقية اللي هي يعني باستوديو آخر فيها خرافات وفيها مثل قريبة من ألف ليلة وليلة من برامج التلفزيونية المشهورة في رمضان
على مائدة
ابتسامة تذكر ابتسامة يجيبون مقاطع قصيرة في المساء هذه
اللي رسم
الرسم قبلها تجي الرسم اللي يرسم بسرعة كذا وكاريكاتير مصور كان هذا برضو مشاهد بشكل قوي بعدها تجي ابتسامة تجي مقاطع قصيرة تقريبا ربع ساعة من مسرحيات سعودية أو عربية ويكون فيها مقاطع طريفة تخفف جدية البرامج لأن في برامج جادة في أغلبها تاريخية وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مشاهدة بشكل كبير فيضحون برضو برامج ترفيهية مثل هالبرامج هذه كذلك أيضا كان فيها علاء مائدة الفطار رحمة الله عليه الشيخ علي الطنطاوي واستمر تقريبا
كم سنة؟
والله حول 3 عقود يعني تقريبا
أكثر
نعم وطبعا لما توقف يبدو أنه توقف في عام 12 اللي 92 أو حولها فكتبت عنه الصحافة بشكل كبير وكأنه يعني يتحسرون على
أساسي يا أبو محمد
جدا الناس إيه؟ الناس لا تستطيع أن تتخيل مائدة الإفطار دون علي الطنطاوي رحمة الله عليه
يعني كان أساسي بالنسبة لنا
نعم. وكان تلقائيته وعلمه الغزير يعني كان يوصل المعلومة بشكل جدا كان يضع جهاز التسجيل أمامه من البرامج الشهيرة في رمضان فوزير الأطفال فوزير الكبار مسابقات الكبار مسابقات الكبار معروفة المقدمة التتر حقها مشهور دائما يرددونه
صح
لكن أيضا الفوازير بدأت في السبعينات
من كان يقدمها؟
فوازير الأطفال الصغار عدد كبير طبعا
حسن دردير في البداية
حسن دردير إيه ولا ورجع
مشقاص
ورجع مشقاص لا ورجع ترى في الثمانينات
هو كان بداياته يا أبو محمد
في البدايات ورجع في الثمانينات رجع في 89 ترى
إيه بس أستلمت التلفزيون المدينة أستلم ترى جزء
شوف كان فيه تلفزيون الرياض تلفزيون جدة وتلفزيون المدينة وعدد من التلفزيون لكن كانت المدينة في أي برنامج للأطفال مسرح هذا المدينة طبعا لذلك فوزير الأطفال للمدينة أتبي أذكرها ذكرتها، لكن الأناشيد المشهورة يعني ذاكر دروسك أول بأول
محمد على طريق الفوازير. كل بيت كل بيت أبو محمد جالس يكتب ويحل ذيك الفوازير، سواء للكبار أو الصغار. كل يكتب ويحل
شاركون
شاركون ويحط في البريد ويروح آخر الشهر ما تلاقي راح للطابع والبريد. طابع والبريد لأنه يصير في فرز بعدين.
والأسماء الأسماء الفائزين عدد كبير يعلنونها بعد.
أذكر كنا نسأل والد يعني مثلا طبعا الكبار يجيبون آية يقول لك في أي صورة هذه.
نعم هذه مسابقة الكبار.
مسابقة الكبار. والصغار زي الألغاز ولا يا محمد؟
نعم صغار الألغاز يحددونها بالشهر، مثلا تكون الألغاز مثلا أعلام الدول العربية والإسلامية.
ولا في ولا كان بيجي الحين جوجل ولا بتسأل ولا بتتكلم ولا بتسأل ولا شيء. ما في إلا العائلة عندك يلا أسألهم ويطلعوا لك.
الناس تلك الفترة يعني كانت تقرأ حقيقة، كانوا مثقفين كانوا يحلونها، وكانت حتى أيضا من الطرائف أن كانت حلول أسئلة رمضان تباع بالسوق. يعني يجيك شاب صغير أو ولد صغير مع الحلول، حلول رمضان، حلول رمضان يبيعها بعشرة ريال
يكتبها
يحلها حلول رمضان، حلول مسابقات رمضان بعشرة ريال بخمستاشر ريال، فيشرون الناس ويكملونها، وكان يفوز يعني عدد كبير، يعني كانوا يأخذون عدد كبير من الفائزين، واستمرت فترة طويلة طبعا. لكن كان اللي
ما زد فزت يا محمد
متصدر ما شاركت أنا، ما سبق
أنا شاركت أنا بس لأن
أنا مرة بغيت شارك في حروف، برنامج حروف، جتني دعوة كنت في وقتها في ثاني ثانوي، وجاني أحد الزملاء، والحقيقة أني كنت في تلك الفترة يعني أنا كنت أقرأ من فترة المتوسطة، وأنا في الآن مقتبل بداية الثانوي، فجاني زميلي وأنا كنت أقرأ، لذلك كنت أحلها، يعني ما كانت برنامج حروف هذا كنت أحله دائما، وأنا في البيت أحله، سوي مسابق بين أخواني أنا وأخواني ونحله. فجت الدعوة هذه، لكن كان معي واحد من الزملاء وطلب وذا وقدم
شعره يكتبون في ورق يكتبون في ورق في فروخها
يكتبون في فروخ الفرخ هذا.
وش الفرخ؟
الفرخ طبعا الورق الأبيض هذا التقليدي القديم، احتاروا فيه حقيقة، يعني كل تحدث عن سبب التسمية، كل أولها تأويل آخر، لكن يبدو أنه يرجع
له غريب هالاسم محمد.
لكن ترى ما يقولوا حقيقة،
لا يقولون على لون الفرخ الأبيض أو شيء أو كذا،
ما حصلوا على
نتيجة كده. لكن كانوا يكتبونها في ورق
ويرسلون
ويحطها في ظرف وترسل.
نعم نعم، وكانت حقيقة يعني وتنشر النتائج بعد بشهرين ثلاثة أربعة، وكان عدد يفوز، والشركات كانت تقبل على الإعلان في المسابقة الفوازير هذه، لأنه ما كان في إعلان التلفزيون السعودي، ما كان في إعلان تلك الفترة. الإعلان في التلفزيون السعودي بدأ في عام منتصف عام 1406، بداية يعني تقريبا في مارس أو في أبريل في عام 1986 بدأ الإعلان السعودي، ولأول مرة في التلفزيون السعودي أول مرة، فلذلك كان الإقبال على الإعلام في فوازير رمضان كبير، ولذلك كانت المسابقات يعني الجوائز السنية حقيقة. على فكرة أبو ياسر، شيء بشيء بذكر، أنت ذكرت أنه لما وصل، ذكرها الكاظمي في يومياته، أنه لما وصل الخبر لأهالي الرياض طبعا عبر المدفع، ضرب المدفع والناس خلاص عرفت أنه صوم، بنفس الوقت هذا يعني أهالي الرياض ضربوا المقمع أو البنادق على أساس فرحة ترى هذا استمر إلى يومك هذا، ظهور الأطفال في فترة في الطراطيع والشروخ وذي، ليه ما تظهر له برمضان كثير، تكثر برمضان، ترى هو امتداد لهذا.
صح.
رمضان دائما من يوم إحنا كنا صغار قبل ظهور الشروخ هذه كانوا لهم حيل في أنهم يحطون البلف وهذه واللي بالأرض، والغريب من هذا أنا توقعت أنه عندنا هنا في السعودية فقط، لكن وجدت أنه أيضا في مصر وفي القطار العربية إذا جاء رمضان الأطفال أيضا يستخدموا المفرقعات، ومن فترة طويلة قبل تقريبا 100 سنة كان موجود هذا، وأنا استغربت حقيقة وجود هذه الظاهرة، وأنا ذكرت الآن أن الكاظم ذكرها في الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي، يعني قبل تقريبا 90 سنة. بسألك أبو ياسر، متى تتوقع رمضان السنة هذه إن شاء الله؟
اللي هو 1446 هجري.
1446 بإذن الله.
طبعا هو حسب ما ذكر في كتاب التوفيقات الإلهامية اللي هو محمد مختار باشا، اللي هو محمد مختار باشا، بين رمضان السنة هذه بنصومه في يوم السبت 1 مارس اللي 1/3، ويوم العيد إن شاء الله بنعيد في يوم الاثنين 31 مارس.
ما شاء
الله. هذه طبعا في
هذا كتاب التوفيقات الإلهامية،
كتاب التوفيقات الإلهامية يا محمد. طبعا الكتاب هذا طبع عام 1311 هجري، يعني 135 سنة.
الله،
طبع
هو كتبه قبل كده.
طبعا مكتوب من قبل. جماليات الكتاب هذا وشو؟ طبعا طبع في مدينة بولاق في مصر. جماليات الكتاب، أنا عندي نسخة كاملة للكتاب في
الأصل.
عندي الأصل في الكتاب في مكتب، في مكتبتي في قسم النوادر، ويمكن شاهدتها.
أنا شفتها عندك.
الجماليات الكتاب هذا يذكر كل شهر ويدخله ويخرجه، يعني يدخل الشهر ويخرجه، ويذكر الأحداث التي وقعت في هذه السنة. يعني مثلا وقع مثلا نقول مثلا ذكر مولد مثلا عباس باشا مثلا في مدينة جدة، وفي هذه السنة حصل كذا كذا كذا، مثلا دخل مرض في مدينة فلانية أو في فرنسا، أو الأحداث طبعا بموجز مختصر شديد، يعني يعني حتى أحداث الدرعية كان ذاكرها في عام 1333.
طب هو أرخ إلى توقعاته، توقعاته المستقبلية بإذن الله إلى
1311.
لا
بس هو بعد الطباعة،
لا بس هو توقع السنوات المقبلة بإذن الله، قال إلى 1500 الهجرة ولا؟
هو الكتاب بدأ من واحد الهجرة،
الهجرة
من واحد الهجرة إلى 1500، يعني هو يعطيك دخول رمضان وأيام العيد إلى 1500.
يعني هو متوقع السنة هذه واللي بعدها واللي بعدها، وأخذوا منه عدد من ال
شوف كل سنة كل سنة، يعني بعد السوشيال ميديا ما طلع، كل سنة يطلع لنا هالكتاب هذا وبيطلع لنا السنة هذه.
كانت كل توقعاته صحيحة، يعني
شوف توقعاته 99 منها صحيحة. هو نسبة كبيرة، هو علم بحد ذاته يا محمد.
أكيد أكيد علم، علم عند الله قبل كل شيء.
هو علم، يعني يسمى علم المواقيت هو والفلك، ولا عدة كتب ولا اختراع. فالعلم هذا يعني يؤخذ به في، يأخذون به في الأشياء الإدارية، لكن الأشياء الشرعية إنما لا أخذ به.
صحيح.
إن التراعي طبعاً، لكن يستأنس به.
نعم.
على ما ذكره إنه إنه بنصوم إن شاء الله، اللي هو في يوم السبت اللي هو 1 مارس، وبنعيد في 31 مارس اللي هو اللي وافق يوم الاثنين اللي هو السنة هذه 1446 إن شاء الله.
صح، بدليل إنه يعني أحياناً يخطون في رؤية الهلال. تذكر السنة هذه يا أبو ياسر؟
عام كم تقريبا أبو محمد؟
1404 1984. يعني غم عليهم يوم الغرة فما شافوا الهلال.
كنت صايم؟
أنا وقتها لا، كنت طفل، ما كنت أصوم تلك الفترة ذيك، لكنه دخل رمضان وما شافوا الهلال، فصاموا متوقعين هذا أول يوم من رمضان اليوم اللي بعده. فلما بيوم 28 رأوا هلال العيد، طبعا مجلس القضاء على وقتها أعلن غدا العيد، وأنه في يوم كان في خطأ في حساب دخول رمضان، في يوم سقط ما تم صيامه. وطبعا صدر يعني توجيهات أو قرار من المحكمة توضيحي، طبعا لابد أنه يصام يوم يعني قضاء عن هذا اليوم اللي ما عنده الأول، لأول واحد رمضان أنه ما شافوه.
أنا أذكر اليوم هذا،
صدر هذا 1484.
أذكر جيدا أنا اليوم هذا، وأنا كنت صايم بعد، كنت صايم. طبعا صيامنا والنصارى محمد بداياتنا كانوا يصومون إلين الظهر، تدرجون من الصيام، ثم بعدها إلى العصر أو قبل العصر. صحيح. ثم صرنا نصوم معهم بعد أنت قدرك، وخاصة يا محمد الجو، إذا كان الجو مثلا يعني هو بحر، مشكلة اللي جاك الحر يا محمد، هذه يصير يعني صعوبة على الطفل، خاصة في العطش.
وكانوا يلهوننا في أشياء كثير، وكانت برضو أيضا يعني تكثر بعض الألعاب في رمضان خصوصا في الليل، لكنهم بعض الأحيان إذا لعب حكم أنه الأطفال يعني خلونا نشوف برامج التلفزيون. طبعا يلتحقوا بال أول، يحرصوا ترى الفترة هذه قبل كل شيء على قراءة القرآن، وكانوا يختموا حقيقة كبار السن، حتى يعني حتى الأطفال والله أذكر أنهم كان شاء الله تبارك الله كانوا يختموا ختمات كثير، يعني ما تقف على ختمة واحدة. الآن نسأل الله العافية يعني الآن وسائل التواصل تأخذ أكثر من وقت أكثر
من تأخذ وقتهم.
الفترة هذه أيضا كان الأطفال أحيانا يخلونهم بعض الأحيان يصوم يوم ويوم لا يصوم يوم ولا بالبدايات الصغير كذا، لكن نتحدث عن ألعاب في رمضان أبو ياسر.
إيش الألعاب في وقتها يعني خاصة أن نتكلم في ألعاب اللي هو الشباب الصغار والشباب الكبار. الشباب الصغار يلعبون اللي هو أول حيد ويلعبون اللي يتسابقون وشارع عادي يسمونها
الألعاب الشعبية لكل إقليم.
يعني هي الألعاب هي ما تتغير الحقيقة. اللي أضفنا عليها أن في يعني بعد 400 أضفنا شيء يعني جميل في رمضان، يعني كان الوقت خارجين من الشتاء لأنه يتغير شتاء وصيف وخريف وربيع، فكان وقتها يعني أضفنا عليها اللي هو كرة الطائرة. كرة الطائرة بعد 400 انتشرت في كل حي في الليل، وكشافات نحط وصلح لنا ملعب ونبدأ نلعب كرة الطائرة إلين ظهر 1405-6 في هذا
استمرت الوقت. استمرت طويلة وصلنا جاء البرد جاء في منتصف التسعينات الميلادية.
أي وصلنا نلعب حتى نصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر نكمل نلعب إلين 7. صح أننا نتعب الحقيقة، الواحد يصير مرهق شوي ويجي يصيبنا عطش من شدة يعني اللعب والروحة، والبعض يأخذها جولات في الرياض ودوجان وروحات وجيات، ولكن قدم ما نلعب قدم.
تدري ليه يلعب كرة الطائرة في رمضان؟ تنتشر كرة الطائرة في رمضان. السبب أولا كرة القدم مرهقة بزيادة، ثانيا ما في مساحات كبيرة تستطيع أنك تغطيها بالإضاءة. يعني كان في الملاعب الحواري الداخلية هذه ما كانت مضاءة، كانوا يلعبون العصر في الأيام العادية.
صحيح.
الأبناء الصغار والملاعب اللي خارج المدينة ما كان فيها كشافات، يلعبون العصر، فلما يجي رمضان ما هو قادرين يعني يضيئوا الملعب بالكامل، لذلك يلجؤون إلى يعني لمبة واحدة أو كشاف واحد يضيء هذا الملعب الصغير وخلاص، يأخذونه من الجيران، دائما يتبرع أحد الجيران يحط كشاف أو لمبتين كذا وخلاص يلعبون. طيب هذه نقطة. ونقطة ثانية أيضا التعب والمجهود. السبب هذا الساعات كذا تظهر. تعرف ألعاب أخرى مثلا أذكر في الثمانينات والبداية حتى بداية التسعينات ظهرت الألعاب الأونو والمينيبولي وفي الحجاز الفريرة بشكل كبير.
إذا أذن المغرب ومحمد تعال شوف شوارع الرياض
فاضية.
وش يسوون الشباب الصغار؟ شباب صغار أنا بتكلم يعني من عشر وفيها أقل وأكثر، شباب صغار يفرقون يلعبون كرة قدم في الشوارع. شارع عام كذا، الشارع ما تمر معه سيارة، كله في بيته. يعني ما يعني تتخيل شلون شارع فاضي 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 مره. يعني
دائما يحكم انه اي شارع مزدحم يعني تحتاج تشوفه فاضي في تلك الفتره. الان يعني والله الزحمه حتى في تلك الفتره الشارع اللي بتشوفه ما في سيارات اطلع على وقت صلاه المغرب في رمضان الى صلاه العشاء تلقى يعني ما في سيارات. انا اذكر مره شفت يعني وانا بطفل قبل ادرس شفت شارع عنده شارع الدركتر كان دائما مزحوم، شفته في قبل الأذان المغرب شيء بسيط كان فارغ مرة ما في أي سيارة. فهذا المشهد كان يعني نشاهده كثير يعني في الفترة هذه. أيضا من الألعاب في رمضان زي ما ذكرت لك الفريرة كانت في الحجاز في جدة وفي مكة وفي المدينة كانت لها
حتى هنا
تقام إيه وتقام هنا، لكن هناك أكثر وكانوا قام لها دوالي يعني مسابقات ومراهنات وزي كذا. وفترة المساء هذه إما تلفزيون أو ترفيه برضه الدراجات اللي السياكل كانت تملأ الأفق حقيقة.
صح.
في فترة رمضان والفترة هذه أنت تعرف أنه كانت السبعينات الميلادية إلى تقريبا عام 87 كله كانت إجازة، رمضان كله كان إجازة، إجازة صيفية داخل الإجازة الصيفية. من عام 87 هجري 87 ميلادي 1407 هجري بدأ الموسم الدراسي في رمضان.
صح.
أي استمر إلى تقريبا يعني
أي هذا خرب شوي عليهم يعني صار في الدراسة في رمضان.
صار في رمضان
لكن قبلها
انحسار في الشارع.
قبلها بزيدك بعد من اللعبة كنا نجيب اللي هو تنس الطاولة.
تنس الطاولة
يعني انتشرت ترى
كرة المضرب
الطاولة.
ليه صارت الدراسة في رمضان؟ وصول موسم البرد الشتاء طبعا. فدخل الشتاء في منتصف التسعينات الميلادي دخل بشكل كبير يعني، أول كانوا يظهروا ويطلعوا يعني في نهاية الثمانينات كانوا يلعبوا ويجي مطر بعض الأحيان وزي كده بس يلعبوا، لكن لما جاء سنة 94 95 بالضبط ما تقدر تلعب طائرة ولا تقدر تطلع أصلا في الأرصفة والألعاب دي، أكتاف الطرق فرقت في سنة 95 96 97 98 99 إلى 2000 ليه؟ سبب البرد، البرد الشديد كان في منطقة في تلك الفترة.
صادق.
قبلها لا كان في صيف يلعبوا بحريتهم يعني حقيقة.
حرب الخليج أبو محمد،
حرب الخليج عام استثنائي فقط، رمضان هذا اللي هو 91 اللي هو عام 2011 كان استثنائي. ليه؟ لأنه كان اللي قبله كل السنوات اللي قبله اللي بعده كانت دراسة. السنة ذيك انتهت الحرب من فضل الله سبحانه وتعالى قبل اي بشعبان قبل رمضان تقريبا اسبوعين او زي، انتهت الحرب ودخل رمضان وكان الجو ربيعي وصلنا البرد الشديد، والملك فهد رحمه الله عليه مدد الاجازه الى ستة من او سبعة شوال، فكان إجازة وانتهاء حرب وجو ربيعي.
كانت فرحة يا محمد.
وكانت فرحة عودة الناس اللي خصوصا اللي ظهروا من المدن الكبرى.
صح.
عادوا لها وكانت فرحة متضاعفة حقيقة. أنا أذكر هذا المشهد.
أنا أذكر هذا.
كانت ليالي لا تنسى حقيقة. نشكر السلالات للقهوة لرعاية هذا البرنامج، والحقيقة هم مستمرين معنا بعدد من الحلقات مشكورين. أبو ياسر تتحدث لي وانت يعني شاهد على المرحلة، رمضان في مكة المكرمة في العقود الماضية مثلا في الثمانينات والسبعينات الميلادية كيف كان حال الناس؟
شوف طبعا غالبية الناس في ذاك الوقت، مو بالغالبية بعض الناس يعني، انهم يروحون للعمرة ياخذون عمرة، تغيرت احوالهم صاروا يجلسون بدال ياخذ عمرة ويرجع صار قد يجلس 10 ايام، ثم صاروا يجلسون 20 يوم، ثم صاروا يجلسون شهر كامل. يعني أنا أذكر أروح مع أهلي، كنا نروح من بداية 77 ميلادي اللي هو 97 هجري نروح المكة، بعد 1400 صرنا نجلس شهر كامل. طبعا نأخذ الصالون معنا، ما في شيء اسمه طيارة، أول جهز الصالون في قبل رمضان، مجهزين الصالون والأغراض وأمورنا كلش نأخذ معنا من هنا، ثم نروح لمكة طبعا نجلس يوم تقريبا في الطريق، ثم بعد ما نوصل مكة ونعتمر نسكن في مكان هناك غالبية أهلنا يسكنونه اللي هو الشبيكة والشامية، أنا نسكن في الشامية. الشامية هذه يعني جيراننا، لو تبيني أعدها لكم عديتها يعني من في ذاك الوقت، جيراننا في مكة مو بجيراننا في الرياض، جيراننا في مكة لكنهم من هنا، حتى نتعرفنا على ناس يعني من القصيم ومن جنوب المملكة ومن شمالها كانوا يجون برضو، لكن الغالبية من أهل نجد كانوا. كان الجو في مكة يعني والصيام فيها مختلف جدا عن الرياض الحقيقة، طبعا وجود الحرام والصلاة مع الأئمة والصلاة مع في التراويح والقيام، وأذكر كان في وترين، نوتر أول الليل ونوتر آخر الليل في ذاك الوقت، والأكلات حتى تغيرت علينا في ذاك الوقت. أذكر الهريسة اللي بيعها هريسة يبيعها في بعد المغرب، والبليلة كان يعني أشياء كثيرة
الحقيقة، المتجولين يعني
المتجولين هذا طبعا. وأذكر أبو محمد الشيخ بجابر كان جاء في عام 1401 صح؟
في رمضان 21 1401
جاء لرمضان في عهد الملك خالد. هذه لها قصة محمد، ممكن تعطينا محمد؟
هو طبعا ذكرت في سيرته رحمة الله عليه الشيخ علي جابر أنه هو طبعا كان يعني إمام مسجد الملك خالد في الطائف، وبعدين الملك خالد كان في عام 1401 وهي آخر رمضان شهده رحمة الله عليه الملك خالد، كان في مكة ولسيما في العشر برضو الأواخر، وكان عنده زيارة يزوره الرئيس الباكستاني ضياء الحق. الملك خالد وقتها كان يصلي في التراويح وطلب علي جابر في اليوم الثاني طلب الشيخ علي جابر اللي هو كان إمام مسجده في الطائف،
أمر بإحضاره
بالعصر كذا. فلما أذى المغرب وأفطروا وصلوا المغرب، بعد صلاة المغرب هو قاعد مع الرئيس ضياء الحق، طبعا عنده خبر الآن الرئيس ضياء الحق، فوصل الشيخ علي جابر وقال الملك خالد أنه موجود وقال خلاص دخلوا. فدخل، مجرد ما دخل الرئيس ضياء الحق استأذن الملك واتجه من عند أول المجلس وضم الشيخ علي جابر، والشيخ علي جابر وقتها كان شاب صغير وضم وسلم عليه وذا، ثم جاء علي الشيخ علي جابر وسلم على الملك خالد وجلسوا. قالوا الملك خالد الآن تطلع تصلي التراويح. لا هو وصل على بدايتي يعني قبل التراويح شيء بسيط، فهم كانوا شوي وبدأوا التراويح على ما يتجهز الشيخ علي جابر، فدخل معهم في التراويح ثم قدموه، هو يحافظ القرآن كامل ما شاء الله تبارك الله، وقدموه وبدأ قراءته. وهنا حقيقة أثر الألباب والمسامع في أول قراءة له، ويبدو أنها كانت موجودة في اليوتيوب هذه القراءة. استمر في عام 1402 أيضا وعام 1403. في عام 1404 انقطع، وبعدين طلبه راح طبعا ده طلع برا وكمل دراسته أو علاجه في كندا وكذا، وسجل القرآن كامل هو خارج المملكة للتلفزيون السعودي. ثم بعدين تقريبا 1406 قبل رمضان تذكر الأمير سلطان رحمة الله عليه وقالوا أن الشيخ علي جابر أعادوه وقرأ، استمر في رمضان 1406 و 1407 1408 1409 كان آخر قراءة له في الحرم، وبعدين راح الجدة وصلى في جامع بقشان. وكان جامع بقشان تمتلئ الشوارع وتمتلئ الطرق وتمتلئ الطرق المؤدية إلى الجامع. استمر فيه تقريبا إلى عام 1416 اللي هو 96، وبعدين عاد يبدو صار مسجد آخر، ثم بعدين مرض رحمة الله عليه وتوفي مطلع يبدو لي الألفية رحمة الله عليه. هذه قصته طبعا وذكرت حقيقة كثير، ولكن كان أرض أيضا كان فترة الشيخ ابن سبي رحمة الله عليه وفترة اللي قبل طبعا ابن سبي يعني من تقريبا من الستينات الميلادية، وكذلك الخليفي رحمة الله عليه، وتعرف ثبيتي وعلي جاء والحذيفي. الحذيفي جاء في عام 1401 أو 1400 كان في مكة سنة واحدة ثم راح المدينة. أيوة وعدد طبعا، وحتى ابن سبيل رحمة الله عليه عمر ابن الشيخ محمد سبيل كان إمام مع نهاية يبدو بداية الألفية وتوفي رحمة الله عليه وهو شاب. فأئمة الحرم طبعا كتب عنهم مؤلفات كثيرة، ويبدو أن الشيخ صالح بن حميد ألف عن أئمة الحرم في التاريخ على مدى التاريخ وذا، وحتى كان فيه الملك سعود قرأ في الحرم أما الناس في الحرم
في الحرم المكي والمدني.
نعم نعم. فرصد هذا التاريخ من فضل الله سبحانه وتعالى وسير العلماء والقراء. أحوال المساجد في رمضان،
أحوال المساجد طبعا المساجد في قبل رمضان اللي هو في
يبدأ الاستعداد
في شعبان في شعبان ورجب، الناس تبدأ في استعداداتهم في تهيئة المساجد. وش يسوون؟ يتفقدون المسجد إذا كان مثلا بالصيف، إذا يتفقدون مثلا المكيفات المراوح، إذا كانوا مثلا الفرش مو بزين يغير الفرش.
رجال الأعمال يعني كثفوا يعني تبرعاتهم في الفترة هذه لتجديد أو ترميم المساجد.
صحيح في هذا الوقت إيه. هذا وكذلك مصليات النساء، يعني مثلا ما كان أول في مصليات للنساء خاصة، في جبون رواق ويحطونها بين الأعمدة يمدونه مع يكون موجود في باب يصير مصلى لهم خاص، هذا بالنسبة لصلاة النساء أو مصلى النساء. كذلك إذا كان مثلا الموية برادات، أول كان طبعا يجب في زير أو برادة أو شيء قبل العبوات الموجودة الآن، وكان المساجد يعني تمتلئ يعني من صغير وكبير للصلاة خاصة في المغرب والفجر والعشاء كذلك صلاة التراويح وإلى الآن ولله الحمد. لكن في ذاك الوقت كانوا الناس إذا مثلا صلى الفجر ما يطلع من المسجد، يجلس يقرأ لين يدوخ راسه، يجلس ويقرأ حتى يعني يجي يرهق ويجي النوم يروح ينوم، ثم يروح ينوم يصلي الظهر يرجع يصلي العصر ويجلس في المسجد.
نعم.
يجلس في المسجد حتى قبيل صلاة المغرب يعني في الغالبية الحقيقة. أنا شاهدتهم وشوف يعني وإلى الآن بعض المساجد تلقى فيها نوعية من الناس يصلون في هذا الشكل.
أيضا ترى عدد من المستشرقين اللي زاروا المدن المملكة في تلك الفترة كتبوا عن المساجد في رمضان، خصوصا المسلمين منهم، يبدو محمد أسد وعدد منهم فيلبي يبدو أنه كتب عنها، فيقول لك كان لهم دوي كدوي النحل يقرؤون القرآن، وكانوا يجتمعون، وكان فيها الخروات تمتلئ، وكان فيها الاعتكاف، وبعضهم يعتكف فترة طويلة. حقيقة أنه صورت في كتب التاريخ، وأيضا يبدو لي أنه بعد في السيرة الذاتية كتب. شوف الأستاذ محمد المغربي، محمد علي المغربي رحمة الله عليه، هو ذكر ملامح من التاريخ الاجتماعي مثلا في جدة، فذكر مشاهد كثيرة في رمضان وغير رمضان، كذلك يعني أرخ الأحداث كثيرة في الفترة هذه، ورجالات حتى عنده سير وطبعا أعلام الحجاز، ذكر ملامح كثير من كتب التراجم والسير الذاتية وخصوصا اليوميات والمذكرات هذه، ترى ذكرت مشاهد جميلة لو تجمع لا سيما عن رمضان وفترة العيد هذه
المساجد.
جميلة عن المساجد وعن حياة في رمضان وحياة الناس في رمضان، حياة المجتمع السعودي في رمضان.
لكن المسجد في رمضان أبو محمد يعني له يعني واقع عند الناس. يعني أنا أذكر العم محمد الشويعر، هو توفي عام 1392 هجري، 1972 ميلادي. مسجده اللي في الظهيرة اسمه مسجد الشيخ محمد الشويعر إلى الآن موجود. فكان المسجد هذا يختم في رمضان ثلاث مرات.
ما شاء الله.
يعني ثلاث مرات، الآن مرة واحدة ما يقدرون يختمون الآن، يعني من الصعوبة بعضهم يختم مرة واحدة. فكان يختم في رمضان ثلاث مرات، وكان في إفطار صائم، وكان الخلوة يعني يجهزونها للشرب والأكل والإفطار والصلاة، يعني المسجد كله ما شاء الله يصير خلية نحل يعني في خاصة في رمضان. يعني
في ظاهرة انحسرت في الفترة الأخيرة هذه اللي هي في صلاة القيام، تذكرها أبو ياسر؟
وشي.
أو غابت يعني كثير عن كثير من المساجد، حضار الشاي والقهوة في صلاة القيام.
أنا كنت أجيب لهم الشاي الحقيقة. شوف هذه الظاهرة يمكنها انقطعت في 1405 1406 في هذه الحدود تقريبا، بعض المساجد يمكن بعض المدن ما يعني في موجوده يعني او القرى، لكن انا اذكرها ناخذ بريق الشاي بريق الغبار طبعا، ها والدله دله، ما في شيء اسمه ترامس هل نجيبونها الان ولا لا، بريق غبار وكذا، فيصلون ركعتين طويله طبعا، اول كانوا يصلون 20 ثم من 10 ثمانية إلى الآن صاروا الخمس الظاهر ولا محمد؟
نعم
أي خمس الآن.
ترى تختلف المساجد حتى مثل صلاة الجمعة، في من يبكر ومن يكون ومن يتأخر ومن بينهما،
صح،
على أساس يدرك الناس. وكذلك كان ترى في صلاة القيام هناك من يعني يطيل الصلاة، وهناك من يختصر، وهناك بين
ثم
السبب طبعا على أساس أن تلتحق في المسجد اللي تشوف يعني أنه
الشاهي طبعا حسب الموجودين إذا هو 40-50 اللي هم،
صحيح.
وطبعا أحيانا ما يكون على بيت، يصير على بيتين، أنه مثلا مع الجهة الشمالية وهم مع الجهة الجنوبية مثلا، فنبدأ نصب شاهي، ثم تطورت صار فيه مع الشاهي نعناع، شلون شاي ونعناع وكذا، اي ثم نقهويهم، قهوي الجهه هذه طبعا، اللي بعضهم يجيب دخون اللي هو بخور تمشي عليهم المدخنه، ثم نقهويهم اول شيء قهوه ثم شاي، احيانا بعد الشاي نجيب لهم مر اللي هو قهوه، ثم خلص ثم يبدا يقرا الامام نص صبحه او شيء يعني.
ايوه هو في هالفتره هذه يعني على أساس نشرح المشهد لل
هذه بعد ركعتين
أي هو يصلي ركعتين أو مثلا أي ويرتاحون، أو يصلوا مثلا أربع ركعات ويرتاحون، ثم قبل الدعاء والركعتين الأخيرة، صح، يكون في راحة،
صح،
يقرأ فيها الإمام درس،
وأحيانا
يصير حتى الإمام يعني برضو يتقهوى معاه
أكيد أول من يصب له
ويسكت ويصير يعني
أول من يصب له شاهي ويقهوى يصب الإمام.
الفترة الحقيقة هي فعلا في بداية الثمانينات وده، كذلك أيضا الناس كانوا يسجلوا بعض أصوات القراء المتميزين وزي كذا، هذه انتشرت في الثمانينات نهاية الثمانينات، لا زالت بعض التسجيلات موجودة. أقول لك حاجة غريبة في رمضان. في الأربعينات الهجرية وبداية الخمسينات الهجرية، يعني نهاية العشرينات الميلادية وبداية الثلاثينات الميلادية، كانت الدواوين بعد الملك عبد العزيز في مكة، تعرف كان الدوام الحكومية، كانت الدوام العمل يتحول في المساء. سبب عشان الحر والصيام، تحولون في المساء، وكان في كهرباء، كان في مواطير الكهرباء تقريبا 49 51 50 هجري، يعني 39 ميلادي، كانوا الموظفين يداوموا في الليل، موظفين الدولة، مجلس الشورى، المديريات، مديرية التعليم، مديرية الجمارك، قلم المرور إلى آخر، كانوا يداوموا في المساء وفي اللمبات. تصور دوامهم كله، يعني تقريبا خليني أقول لك مثلا من الساعة 9 ونص إلى 1، وكان مصباح واحد في المكتب الواحد ويكتبوا أوراق
ولحقتها على الفجر، لحقتها على الدوام بعد الفجر والدراسة بعد الفجر.
الدراسة بعد الفجر تعرف يعني أقرت في عام 87،
إيه؟
يعني 1407
صل الفجر ويلا.
لا بعد الفجر، لا كانت تبدأ الساعة تقريبا 10:30 كذا، 10
كان وقت بعد الفجر يا محمد.
بعد الفجر ما أدركنا،
بس ما طولت طبعا،
يمكن حطوا بعد الفجر كدوام ودراسة برضه.
لا الدراسة،
دراسة
اي بس مو كلهم طبعا، لكنها ما طولت الحقيقة، 10 طالعين كلهم. اي دوام مثل ما تفضلت محمد. هذا اللي عندي محمد عن رمضان.
الله يعطيك العافية أبو ياسر، وشاكل جهودك وشاكل الأخوان المستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله يكون لنا الحلقة القادمة بإذن الله.
بإذن الله. الله يحييك محمد،
شكرا لك أبو ياسر.